كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أما بعد، أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في سلسلة محاضرات آداب طالب العلم. وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا وحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع بإذنه سبحانه وتعالى. تعلمون في محاضرات سابقة تكلمنا عن مقدمات في الموضوع، ثم تطرقنا إلى منهج السلف في طلب العلم، عرضنا عددا من النقاط في هذه المسألة، ثم بعد ذلك تعرضنا إلى فضل العلم، وذكرنا في ذلك العديد من النصوص، سواء من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة، وذكرنا أيضا إضافة إلى ذلك بعض أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا المجال، سواء من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من التابعين أو من أتباع التابعين أو من تابعهم بعد ذلك من حملة العلم وأهله ممن أوتوا علما وعملا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. واليوم أيها الأحبة في الله نواصل الحديث في هذا الموضوع، وبودي أن أذكركم فقط، يعني تعلمون يعني ما نتكلم عنه يعني في هذه المحاضرات هو من كتاب آداب السامع والمتكلم، أو تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم، بدر الدين ابن جماعة رحمه الله، وذكر هذا له آداب العالم في نفسه في الفصل الثاني من كتابه، ونحن اليوم نتعرض لهذا بإذن الله تعالى. طيب، لما يقول آداب العالم في نفسه لا يعني فقط أننا نتحدث عن آداب العلماء يعني الكبار، بل يندرج تحت ذلك حملة العلم أيا كان مستواهم من العلم. فمن كان يعني لديه علم ما يعني أيا كان درجته فهو أيضا مطالب بمثل هذه الآداب. وأنتم إن شاء الله تعالى يعني لا شك أن لديكم يعني شيئا من العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وعملا، وأن يوفقنا وإياكم في رضوانه سبحانه وتعالى. إذن لا نتصور من البداية أننا لسنا مخاطبين بهذه الآداب، ولا نتصور أن المخاطب بها فقط هم العلماء الكبار، بل نحن مخاطبون بها أيا كانت يعني مستوياتنا وأيا كانت درجاتنا في هذا العلم، فإن التأدب في مثل هذه الآداب يعني فيه التوفيق وفيه السداد وفيه المزيد من هذا الفضل وهذا الخير. طيب، ماذا ذكر بدر الدين ابن جماعة من هذه الآداب، الآداب المتعلقة بالعالم أو نقول بحامل العلم أيا كانت درجته؟ قال: وهي 12 أدبا. كم أدب؟ 12 أدبا. سوف نأخذ هذه الآداب واحدا تلو الآخر، ونقف كل عند كل أدب منها يعني ما يتيسر من الوقفات. يقول لك الأول. طيب، أنا بودي يعني من حضراتكم يعني واحد تكرما، الآن الأدب الأول موجود أمامك، بدنا نقرأ هذا الأدب ثم نقف على بعض نقاطه وقفة تفصيلية. من يتكرم يقرأ لنا الأدب الأول في هذا المجال؟ اللاقط في الخلف موجود عند الأخ هناك. تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول في آدابي في نفسه.
فقط اقرأ الأدب الأول. أنا بدي معلش لأن ما هو أمامك قد لا يكون نصا هو موجود في الكتاب. لماذا؟ لأن فيه شيء من الاختصار، فيه شيء من الاختصار، فأنا لم أعرض يعني في هذه الشرائح اللي أمامكم لم نعرض كل ما هو موجود في الكتاب، يعني في شيء مختصر. بدي يعني ما هو أمامك تقرأه مباشرة من الشاشة دون الكتاب. تفضل.
الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون.
نعم بارك الله فيك. إذن ما هو الأدب الأول؟ الأدب الأول هنا دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. يعني من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بحمل العلم أيا كانت درجته فإنه من آداب هذا العلم الذي يحمله ومن آثار هذا العلم في نفسه أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. ولاحظ كلام الشيخ هنا رحمه الله يقول دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني لا تكون مراقبة في حين يعني دون حين، في وقت دون وقت، في مكان دون مكان، ولكن هنا تكون المطلوب هنا دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى، أي من آداب حمل العلم ومما ينبغي عليه ومما يعني يتطلبه ما يحمله من ذلك العلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياه، أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. مراقبة الله تكون في طاعته بفعلها، وتكون في معاصيه بماذا؟ باجتنابها. ثم قال: في السر والعلن، يعني لا تكون مراقبة الله فقط يكون بس أمام الناس. إذا كان أمام الناس ظهرت عليه الخشية وظهر عليه الخوف وظهر عليه اجتناب المحارم وظهر عليه يعني الزهد والورع والتقوى والعمل، لا، بل من آداب حامل العلم أن يكون مراقب لله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في السر والعلن، في سره بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه إيش يغيب. إذن والمحافظة على خوفه، أيضا هنا قوله والمحافظة تتلاءم مع قوله إيش دوام، يعني المسألة فيها استمرار في مراقبة الله سبحانه وتعالى. وبعدين يعني النقطة هذه والمحافظة على خوفه فيها فائدة، وهي نشعر أن الإنسان ضعيف، والبشر قد يعتريه في بعض الأحيان ماذا؟ يعتريه الضعف، يعتريه العجز، يعتريه أحيانا يعني التعرض لبعض الأمور، والشيطان حريص، الشيطان يحاول إغواء بني آدم بشتى المستطاع. وكذلك شياطين الإنس هم أيضا يبذلون جهدهم ويجتهدون في ماذا؟ في إغواء الناس. ولكن العالم أو حامل العلم يجب عليه المحافظة على خوف الله سبحانه وتعالى، يعني يراقب نفسه ويداوم على ذلك، ويجعل خوف الله سبحانه وتعالى شعاره للاستمرار فيما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم في جميع، قال كنا ببتا في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. إذا المراقبة تكون في الأقوال، والمراقبة تكون في الأفعال، والمراقبة تكون في الحركات، والمراقبة تكون أيضا في السكنات، وتكون مراقبة في كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مراقبته، وأن يرزقنا خوفه، وأن يرزقنا خشيته سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب أنا بودي أسأل، ما مناسبة الاستدلال بهذه الآية على الفقرة؟ ما مناسبة الاستدلال بهذه الآية على هذه الفقرة؟ من يعني وش وجه الاستدلال من هذه الآية؟ تفضل.
وجه الاستدلال من الآية هو أن مراقبة الله تعالى عز وجل والاستمرار عليها لا تكون إلا بالامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ أمانته. فهذه المراقبة، مراقبة الله عز وجل في الأفعال والأقوال، أمانة عند العبد، فإذا لم يقم بتلك المراقبة فكأنه خان الله عز وجل في علمه.
جزاك الله خير. خلنا يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا لمن؟ لجميع المؤمنين، لجميع المؤمنين، تدخل فيهم حملة العلم وغيرهم من الناس. الخطاب هنا عام: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من آتاه الله علما، من آتاه الله علما، من حمل علما، أو قل العالم الذي آتاه الله العلم، أليس العلم أمانة عنده؟
بلى،
أليس العلم أمانة؟ طيب، وحفظ هذه الأمانة يكون بماذا؟ يكون بخشية الله، يكون بمراقبته، يكون بصيانة النفس. إذن عدم المراقبة وعدم الخوف وعدم الخشية هي خيانة لهذه الأمانة، وهو العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى إياه. طبعا في هذه الآية: ولا تخونوا أماناتكم، والأمانات عامة أيا كانت، سواء كانت أمانات مادية أو أمانات معنوية، سواء كانت أمانة يعني للناس أو أمانة يعني تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يعني العالم عندها أمانة، مطالب بصيانة هذه الأمانة وعدم خيانتها بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته ودوام مراقبته. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. أمر من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يخشى الناس، ولكن يخشى من؟ يخشى الله سبحانه وتعالى. طيب، تعالوا بنا ننتقل إلى الأمر الآخر، أو يعني قبل ما نجي للأدب الثاني أيضا في بعض الإضافة من أقوال السلف. قال الشافعي رحمه الله، وتذكرون يعني مر معنا أقوال جميلة جدا وفي هذا الموضوع، ويعني ما سيأتي فيه كلام كثير وجميل يعني في من هذا النوع، فجدير بالإنسان أن يفهم هذه الكلمات وأن يحفظها. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك، من ذلك إيش يقول؟ يعني من ذلك يعني من النفع، من النفع الذي يورثه العلم. يعني قول الشافعي، وبالمناسبة قول الشافعي هذا مر علينا من قبل، وهو قول جميل، يعني كلمات جميلة ومختصرة لكنها تحمل معنى عظيمة. ليس العلم ما حفظ، يعني ليس العلم الحقيقي هو ما يحفظه الإنسان، ولكن العلم الحقيقي هو الذي ينتفع به إيش؟ هو الذي ينتفع به الإنسان. طيب، الكتاب مليء بالعلم، مكتوب، الكتاب يحفظ العلم، صح ولا لا؟ لكن هل يقال للكتاب أنه عالم؟ هل الكتاب يستطيع أن يجيب أحد على سؤال من ذاته؟ هل يستطيع الكتاب أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر؟ هل يستطيع الكتاب أن يؤدي عملا مما في داخلهم من العلم؟ الكتاب هو مجرد وعاء، مجرد وعاء يحفظ هذا العلم. إذن صاحب العلم الذي لا يزيد على حفظه هو لا يعد أن يكون نسخة كتاب، لا يعد أن يكون إيش نسخة كتاب، ولكن العالم الحقيقي هو الذي ينتفع بعلمه. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول العلم ما ليس العلم ما حفظ ولكن العلم ما نفع. ومن ذلك طبعا من ذلك هذا الكلام اللي جاء هو ليس من كلام الشافعي ولكنه كلام الشافعي ينتهي عند ما حفظك، لكن من كلام بدر الدين بالجماعة يعني. ومن ذلك يعني من نفع العلم، قال دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع لله والخضوع، هذه من فوائد العلم، وإلا فوائد العلم كثيرة. إذن العلم لابد أن يورث لدى صاحبه، يورث الوقار، يكون عليه وقار وهيبة يورثها العلم، يورث في نفس صاحبه ماذا؟ الخشوع، الخشوع لله سبحانه وتعالى، والخضوع له، والتواضع لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة العلم الحقيقي، ونقصد حنا لما نطلق العلم هنا لا نقصد به العلوم الدنيوية، ولكن يقصد به ماذا؟ العلم الشرعي. طيب أقول هنا يعني بالنسبة للعلم الحقيقي هو الذي كلما ازداد منه صاحبه ازداد تواضعا، ازداد خضوعا، ازداد خشية الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده إيش؟ من هم؟ العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بدر الدين بالجماعة قال ومما كتب مالك إلى الرشيد إذا علمت علما فليرى عليك علمه وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. طيب من أعلم الناس بالشرع؟ الأنبياء، أليس كذلك؟ بشرع الله الأنبياء كل حسب شريعته. لكن إذا جينا نتكلم عن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أعلم هذه الأمة بشرع الله سبحانه وتعالى؟ رسولها صلى الله عليه وسلم. من أشد هذه الأمة خشية لله سبحانه وتعالى؟ رسولها صلى الله عليه وسلم. من أشدها خضوعا لله سبحانه وتعالى؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا. إذن لاحظ يعني كلما ازداد الإنسان علما زاد خوفا وخشية، وهذا هؤلاء هذا الصنف من العلماء، هذا الصنف من العلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين يؤثر عليهم علمهم. ولكن ماذا تقولون في من إذا ازداد علما ازداد كبرا وازداد يعني بعدا عن الناس، ازداد رياء في نفسه، وش يكون هذا؟ هذا لم يحمل علما حقيقيا، إنما حمل العلم للدنيا ولكن لم يحمل العلم للآخرة. هل هذا النوع من العلماء هل هو المقصود بأنه يكون من ورثة الأنبياء؟ طبعا لا، ولكن ورثة الأنبياء من هم؟ الذين يرى عليهم أثر العلم من الخضوع والخشوع والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. تعلم العلم ما بس مو فقط تعلم العلم وحده، لكن تعلم العلم ماذا؟ السكينة والوقار. والسكينة والوقار هي من إيش؟ من آثار ذلك العلم الذي يتعلمه الإنسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا. والإنسان أيضا يتعوذ بالله من العلم الذي إيش؟ لا ينفع، العلم اللي ما ينفع يضر الإنسان في الآخرة يحاسب عليه. وعن بعض السلف أنه قال حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف على ما أشهر على ما أشهر عليه. إذن يقول حق العالم يتواضع لله في سره. طبعا الكلام كله إيش متناسق مع بعضه، وفي إيش في نفس المعنى، يتواضع لله في سره وعلانيته ويحرص ويحترس من نفسه ويقف إلى. طيب نجي للأدب الثاني. إذن خلوا بس عودة فقط سريعة للأدب الأول. الأدب الأول ما هو عشان ما ننسى؟ الأدب الأول ما هو؟ دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى. وعرفنا يعني ما تعني مراقبة، وطبعا وما يعني ينتج عن ذلك من الخوف والخشية والخضوع والتواضع لله إلى آخره، وذكر في ذلك كثير من الآثار. طيب نجي نشوف الثاني، الأدب الثاني. ونتذكر أيضا بدر الدين من جماعة كم يريد أن يسوق لنا من أدب في هذا المجال، يريد أن يسوق لنا 12 أدبا. إذن الثاني تكرما مثل ما قلنا في الأول، واحد يعني يقرأ لي ما هو موجود أمامنا. تفضل.
الثاني أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وكبر قدره. قال الزهري رحمه الله: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة.
ممتاز. إذن هذا أدب ويحتاج إلى شيء من الإيضاح والتفصيل. الأدب باختصار أن يصون العلم، أن يصون العلم. العلم معه مثل إيش؟ مثل الجوهرة الثمينة، لابد أن يصونه من الابتذال ومن التهاون به. طبعا بدر الدين الجماعة هنا يذكر يعني كيف يصون العلم، أو ما هي يعني ما وجه ابتذال العلم أو التهاون به. طبعا قال كما صانه السلف من قبل. قال: فلا يذله، طبعا يذله المقصود له العلم، بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا. يعني يحمل العلم ويذهب به ليعلمه أناس، ليعلمه ناسا لا يعرفون قدره ولا يأبهون به ولا يحترمونه. الأصل في صيانة العلم، طبعا العصور تختلف، لكن الأصل أن طالب العلم هو الذي يبحث، يذهب للبحث عن العلم لدى إيش؟ لدى المعلم ولدى الشيخ ولدى العالم، تعظيما لهذا العلم. ليس المعلم وليس الشيخ هو الذي إيش؟ يذهب بهذا العلم إلى أناس لا يقدرونه ولا يحترمونه ولا يعرفون له مكانته. إذا عمل مثل هذا الشيء أذل العلم ولا لا؟ يحمله إلى ناس لا يستاهلون يعني هذا الأمر. طبعا المسألة فيها تفصيل، يعني هنا قال من غير ضرورة أو حاجة. قد يكون ذهاب العالم إلى المتعلم فيه ضرورة أو حاجة، فهذا لا بأس به. لكن إذا لم يكن فيه ضرورة ولا حاجة هذا الذي يكون سببا في ذل العلم. هم يعني ضرب هنا مثالا طبعا منهم وإن عظم شأنه وكبر قدره، قال يعني أيا كان ولو كان المذهوب إليه، يعني من يقصد ليعلم إنسان صاحب مكانة وشرف وقدر لكنه لا يهبب لا يهبب العلم لا يهبب العلم ولا يقدر العلم ولا يقدر أهله، إذن ذهاب هذا العالم إلى مثل هذا الشخص هو ذل للعلم، صح ولا لا؟ ومخالفة لآداب العالم أو حامل العلم في هذا الجانب. لكن قد يكون لضرورة أو حاجة. الحاجة قد تكون والله إنسان صاحب شرف صاحب مكانة صاحب قدر، لكن وقته أو مكانته لا تسمح له بأن يذهب إلى حلق العلم إلى المشايخ تعلم منهم. فهنا إذا رأى العالم أو حامل العلم أو المعلم في ذلك مصلحة فلا بأس أن يذهب ليعلم العلم عند من يريد أن ينتفع منه، عند من يريد أن ينتفع منه. إذن هذه قد تكون ضرورة وقد تكون إيش؟ قد تكون حاجة، قد تكون ضرورة. يعني أحيانا قد يكون إنسان صاحب مكان لكن محتاج إلى علم ضروري تقوم به عبادته كتعليم صلاة أو وضوء أو غيره، فهذا أمر ضروري محتاج من يأتيه يعلمه ذلك وهو ممن يقدر العلم ويقدر العلماء، فهذا لا بأس به. لكن الكلام على من؟ الكلام على حمل العلم لمن لا يقدره ولمن لا يحترمه. يعني طيب هل ممكن تضربون لنا أمثلة على ذلك؟ يعني من واقع الحياة، يعني من واقع الحياة
رجل سياسي عنده ظروف ما يستطيع
يمكن رجل سياسي عنده ظروف خاصة يحتاج إلى الأمن وحاجة بمسألة من مسائل الشريعة، إذن هناك حاجة ينبغي للعالم أن يسد.
قد يكون سياسي له مكانته وله أثره في البلد وبحاجة إلى من يعلمه، يذهب ذلك العالم إليه يعلمه لا بأس. طيب أعطوني مثال على يعني جانب الآخر على الجانب الآخر اللي هو ذل العلم يذهب به إلى يعني من لا يحترمه ولا يقدره. أعطوني مثال على ذلك، يعني تصوروا أي واقعة في الحياة أعطونا عليه مثال. يعني شخص آخر ذكر الخير أجبت، لكن شخص آخر عندك شيء ممكن تضرب ثمن؟ طيب تفضل.
ممكن أن يذهب إلى مثلا بعلمه إلى من أهل الفسق أو الذين لا يحترمون العلم ولا يقدرونه، يذهب إليهم وإن كان في أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر في خير، لكن يعني يذهب إليهم وهم لا يحترمون العلم ولا يقدرونه بل ربما يسبون العلم أو يسبون الدين، في مثل هذا فيه إذلال للعلم ولأهله.
طيب إذن فيه هذا مثال بس يحتاج شوية توضيح، لأن قد يحمل العلم إلى أناس بطالين ناس لعابين ناس يعني عصاة لا يقدروا علم ولا يحترموا ولا وليسوا في هذا الوقت بحاجة إلى علم. يعني مثلا يذهب شخص يعلمهم أحاديث مثلا يقرأهم أحاديث أو يقرأهم شيء من القرآن من باب حمل العلم لهم. لكن في مسألة أخرى لودنا يعني نفرق بين هذا وهذا، دعوتهم شيء وحمل العلم إليهم شيء آخر. دعوتهم مطلوبة وحمل العلم إليهم شيء إيش آخر، لكن كلهم على منكر كلهم على معصية، هذا يعني مطلوب يعني أن يؤمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن حمل العلم لهم هذا مسألة ثانية. طيب، قال الزهري حوار بالعالم بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم، وحديث السلف في هذا النوع كثيرة. في مسألة إيش؟ يعني النهي عن حمل العلم لمن لا يحترمه ولا يقدره. طيب، فإن دعت حاجة إلى ذلك
يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحرمون.